أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في نهاية البحث السابق حول المنهج العلمي الذي ينبغي اتباعه في ترتيب الطبقات. طبعا عندما دخلنا بحث تجريد الأسانيد بعد لا يوجد داعي كبير للحديث عن الطبقات بالمعنى الضيق الذي كان يتحدث عنه بداية في دوائر أبناء العامة، ثم تحدث عنه أيضا في علم الدراية عندنا، لأن هذا المنهج وهو منهج تجريد الأسانيد وترتيبها منهج أرقى وأعلى بكثير مما كان مطروحا على بساط البحث عند المحققين سابقا، وعليكم السلام، من العامة والخاصة. وغاية ما هنالك إذا تحدث الآن عن ترتيب الطبقات ففي الحديث يتحدث عن جانب فني فقط، وإلا الثمرات العملية التي كنا نتحدث عنها إلى هنا كلها ثمرات عملية على ما هو بالحمل الشائع ترتيب وتجريد الأسانيد، سواء سمينا هذه الطبقة طبقة ثالثة، طبقة عاشرة، بدأنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، أو بدأنا من أصحاب الشيخ الطوسي وصعدنا صعودا، أو إلى ما هنالك. هذه قضايا بعد لا يعود لها التأثير العملي المهم، غاية الأمر تنظيم، وعليكم السلام ورحمة الله، تنظيم وترتيب للأبحاث والنتائج التي توصلنا إليها في تجريد وتنقيح الأسانيد للروايات التي رويت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أشرنا على أي حال في البحث السابق بأننا لم نعثر على من اعتمد على هذا المنهج العلمي في ترتيب الطبقات سوى السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، الذي حاول أن يطبق المنهج ويذكر الطبقة بحسب أعمار المحدثين وبحسب طبقاتهم في السند، أنه عادة فلان يتلقى عن فلان وعن طبقة فلان فهو في الطبقة اللاحقة عليه. أولئك عادة يتلقون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم الطبقة الأولى، فصارت الرتبة هي رتبة من يتلقى ومن يتلقى منه عادة. وأشرنا بالأمس إلى أنك قد تجد شخصا يعاصر طبقتين بل ربما ثلاث طبقات إذا طال عمره كثير. لكن على أي حال، للأسف الشديد يا إخوان، مع أنه حصل اهتمام عند المتأخرين من المحققين، طبعا لا نجد لهذا الاهتمام عين ولا أثر عند المتقدمين، طبعا باستثناء ما أنا أسميته عمل طبقاتي وهو رجال الشيخ الطوسي ورجال البرق، حيث رتب الأصحاب على أصحاب المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو نحو من أنحاء العمل الطبقاتي في الحقيقة، لكنه ليس عملا ميدانيا في النصوص التي هي مادة اكتشاف الطبقة بالدقة، بل رتب ذلك على أصحاب المعصومين، وفي هذا ما لا يخفى كما أشرنا، لأن هناك ربما اثنان أو ثلاثة من المعصومين ربما يكون أصحابهم طبقة واحدة مو طبقتان ولا ثلاث، نتيجة قصر أعمارهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم. على أي حال، إذا استثنينا ما نسب إلى الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف من أنه صنف مشجرا لطبقات الشيعة، ووصف هذا المشجر بأنه مشجر غير كامل أيضا، ناقص، لم يتمه رضوان الله تعالى عليه، ولم يدعمه أيضا بمنهج رصين وزين كتجريد وترتيب الأسانيد، إذا استثنينا هذا العمل فإن المحقق الشيخ عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي جامع العامي رضوان الله تعالى عليه هو أول من عثر له في كتابه الرجال على تنظيم ساذج بدوي الطبقات وناقص في نفس الوقت. للأسف هذا الرجل كتابه الرجالي غير مطبوع، غير متوفر الآن في أيدينا، ننقل عنه بالواسطة، حيث إن المحقق السيد حسن الصدر رضوان الله تعالى عليه كانت عنده مخطوطة كتاب الرجال لابن أبي جامع العاملي، ونقل عنه في كتابه نهاية الدراية في التعليق على عبارة الوجيزة عند الحديث عن الطبقات صفحة 342، نقل هناك عنه طريقته في ترتيب الطبقات، فذكر أن ترتيبه منقطع الأول ومنقطع الآخر، حيث إنه مع بدئه بترتيب الطبقات معكوسا بدأ بطبقة الشيخ المفيد فجعلها الأولى، وانتهى يعني بطبقة مشايخ الشيخ الطوسي، هذه طبقة المفيد، وانتهى في الطبقة السادسة بابن أبي عمير، زاعما اتضاح الحال في من قبل ابن أبي عمير، وأنه قبل ابن أبي عمير ما عندنا خفاء في الطبقات حتى نتحدث، فصنع 6 طبقات في الحقيقة. الطبقة الأولى للشيخ المفيد ومن جرى مجرى يعني مشايخ الشيخ الطوسي، الطبقة الثانية لمشايخ المفيد كابن قولوي صاحب كامل الزيارات، الطبقة الثالثة لمشايخ ابن قولوي، من الكليني يدخل في هذه الطبقة وهؤلاء، ومن في طبقة الكليني، وهكذا جعل الطبقة السادسة هي طبقة ابن أبي عمير، ومن حذى حذو ابن أبي عمير، يعني أصحاب الكاظم والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، ولم يعني نفسه بعد في بحث عن طبقة الذين قبله، ولا ذكر منهجا أيضا لهذه الطبقات، إلا أنه أشار على ما نقل عنه أيضا السيد الصدر على الله مقامه في نفس الكتاب والصفحة، إلى منهج له عموما في ترتيب هذه الطبقة، حيث قال وأنقل محل الشاهد: فأشير في الأغلب إلى طبقة الراوي إما بروايته عن الإمام عليه السلام كما في ابن أبي عمير، أو نسبته إلى أحد المشاهير، يرجى الانتباه، أو نسبته إلى أحد المشاهير من أعلى أو من أسفل، يكون شيخه أحد المشاهير فتكون طبقته في طبقة تلامذ هذا الشيخ المشهور، أو من أسفل يكون تلميذه أحد المشاهير فيكون شيخه هو الطبقة الذي بعده ولو لم يكن هذا الراوي من المشاهير. إذن فهو له طريقتان عليكم السلام في جعل شخص من طبقة من الطبقات. المنهج الأول أن يكون راو عن إمام من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، والإمام طبقته الطبقة الفلانية مثلا، فمن يروي عن الإمام يكون في الطبقة السابقة عن الإمام، فجعل الإمام ميزان الطبقة. والميزان الثاني الذي ذكره بنحو دلالة العبارة مطابقيا هو أن يكون شيخه أو تلميذه أحد المشاهير، بعد واضح إذا تلميذه مشهور فهو معروف الطبقة، هذا مفروغ عنه رح يكون في العبارة، إذا شيخه أحد المشاهير أيضا معروف الطبقة، إذا هو مو مشهور وكان قد روى عن شيخ فهو يصير في الطبقة اللاحقة على طبقة هذا الشيخ، طبعا بحسب ترتيبه هو في الطبقة السابقة لأنه بدأ من أسفل بتعداد الطبقات. واضح يا إخوان؟ طيب نرجع ونسأل هذا المحقق: كيف جنابك جعلت الإمام طبقة؟ بأي ميزان؟ من مانعك؟ لكن بأي ميزان يكون الإمام طبقة؟ الإمام على أي حال عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي يعطي للرواة، ونحن نريد أن نجعل طبقات للرواة، هذا مو مشكلة، تريد أن تدخل الأئمة هم وتجعلهم طبقة مو مشكلة أدخلهم، لكن كيف تجعل كل إمام طبقة؟ على أي أساس؟ بأن تجعل الرسول صلى الله عليه وآله هو أول طبقة، أم على ما أنت فعل جعلت الشيخ المفيد هو الطبقة الأولى؟ إذا كان الشيخ المفيد هو الطبقة الأولى فحينئذ رح يصير الطبقة على أساس طبقة التلامذة وطبقة الأساتذة غالبا. فما يدخل فيها الإمام عليه السلام أولا؟ ثانيا قد يكون صاحب لإمامين أو لثلاثة طبقة واحدة، فلا تعود رواية عن إمام من الأئمة عليه السلام جميعا هي التي تعين طبقته بالدقة. ثم نقول ثانيا بأن قولكم إذا لم يكن راو عن إمام نجعل طبقته بحسب المشاهير من الرواة، مجرد شهرة الراوي لا تحدد طبقته، قد يكون الراوي مشهورا ولا نعرف طبقته بالدقة. طال البحث والشجار بين المحققين أن ابن أبي عمير أدرك الإمام الصادق ويروي عنه أو لم يدرك الإمام الصادق ولم يروي عنه، لأن هناك روايات يرويها مباشرة عن الإمام الصادق، فوقع بحث بينهم أن هذه منقطعة الإسناد من مراسيل ابن أبي عمير وإن كان ظاهرها الإسناد، لأن ابن أبي عمير لم يدرك الصادق عليه السلام أو أنه لا أدرك الصادق، فنأخذ بظاهر السند من أنه سند متصل بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. فوقع الخلاف في طبقة كثير من مشاهير الرواة، لا يمكننا لمجرد أن الراوي مشهور وكثير الرواية أنه يعني هذا أن طبقته واضحة جدا. إذن هذا مو منهج علمي بالدقة في جعل الطبقة منضبطة أيها الأخوة. ثم لا ندري لماذا بدأ بالشيخ المفيد، إذا كان ولا بد فليبدأ بعصره هو، أو يجعل الطبقة هي المصنفات المشهورة في عالم الرواية. الشيخ المفيد ما إلى مصنف مشهور في عالم الرواية، المصنف المشهور في عالم الرواية هو للشيخ الطوسي، بعد الطوسي ما عندنا تلك المصنفات المشهورة في عالم الرواية يا إخوان. لا أقول لا توجد كتب روائية، توجد، لكن مصنفات مهمة كبيرة في عالم الرواية لا توجد. خاتمة المصنفين للموسوعات الروائية قل هو الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف، وكل من هو غيره فهو معاصي له وسابق عليه، من لا يحضره الفقيه سابق عليه، كتب الصدوق كلها سابقة عليه، كتب الأمالي أيضا كلها سابقة عليه أو معاصرة له، لأن هو عنده أمالي، بعده انقطع تقريبا منهج الأمالي على مستوى كتب الرواية، آخر أمالي هو أمالي الطوسي، أمالي ابن الطوسي الذي هو أمالي الطوسي في الحقيقة من إملاءات الشيخ الطوسي. ثم لا أدري كيف يكون الأمر واضحا في من قبل ابن أبي عمير، كيف يكون الأمر واضح؟ هناك رواة كثر فيهم المشاهير وفيهم غير المشاهير، كيف تكون طبقاتهم واضحة جدا؟ الطبقات غير واضحة. بالعكس إذا كان الميزان هو كثرة الشيوخ وكثرة الروايات فأصحاب الصديقين هم أحوج الناس إلى أن تعرف طبقاتهم، لأنهم أكثر الرجال الذين نقلوا الحديث عن أئمتنا عليهم السلام وأصحاب الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم إن المحقق التقي المجلسي أعلى الله مقامه الشريف تصدى لجعل الطبقات في شرحه على الفقيه 12 طبقة، مبتدئا بالشيخين النجاشي والطوسي، رفع خلل جزئي لأن الشيخ الطوسي هو صاحب الطبقة النهائية وبعد صارت إجازات مو تصنيفات. أيضا هؤلاء يمكن أن نرتبهم إن شاء الله وسيظهر، وأظهر بهما جعلهم الطبقة الأولى جاعلا للثانية عشر أصحاب الحسين وأمير المؤمنين عليهم السلام، من بعد أنه ما عندنا ابتلاءات نحن بروايات مباشرة لأناس في دائرة الروايات الشيعية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روايات الرسول في الأعم الأغلب تنقل إلينا عن طريق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، فأمير المؤمنين عليه السلام هو منتهى السلسلة حينئذ سوف يكون، وإن كان الأنسب حتى في هذه الدائرة النادرة أن يذكر منهم طبقة النبي صلى الله عليه وآله، أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من الشيخ الطوسي إلى أصحاب أمير المؤمنين 12 طبقة، يعني إذا أدخلنا أصحاب النبي 13 طبقة رح تصير. ما هو منهجه بعد أن ذكر الطبقات؟ ما لنا شغل فيها بعد، من شاء يراجعها في الجزء الأخير من روضة المتقين الجزء الرابع عشر صفحة 324 يقول في صدد المنهج: ونذكر ما هو الغالب عليه، يعني على الراوي، وقد يكون بعضهم في ثلاث طبقات. هذا جيد، التفت إلى نكتة مهمة لأنه عمر طويلا وأدرك ثلاث طبقات، ويروي مع الأعلى منه ويروي أيضا مع الأسفل منه لكبر سنه وكثرة ملازمته للأئمة المعصومين، مو بس للأئمة عليهم السلام أو لأصحابهم. هناك من لم يكثر الملازمة للأئمة لكن أكثر الملازمة لبعض الأصحاب فأخذ من ثلاث طبقات. هذا هو ترتيبه. شوفوا أكو شيء نلمحه من الرشد الفني في ترتيب الطبقات في كلام الشيخ المجلس على الله مقامه الشريف، لم نكن نلحظه في الترتيب السابق لابن أبي جامع العامل. قال في ثلاث طبقات، قد يعني أدرك أن الراوي قد يكون في أكثر من طبقة، ثم جعل الميزان هو الرواية، الأخذ من الشيوخ. هسه لماذا بدأ من أسفل انتهى بأعلى؟ هذا إشكال فني ما لنا شغل به، بعد ما نكرره، بس ما بين لنا أيضا منهجه تفصيلا أنه كان يحصل الأسانيد على أساس يتكلم أو منهج جزئي. ثم إن شارح الوجيزة سيد الصدر على الله مقام ذكر ترتيبين آخرين لبعض المحققين، وأضاف ذكر ترتيبه ترتيب الطبقات عند ابن حجر من أبناء العامة من علمائهم، ولا يهمنا ذكر تفاصيل ذلك، ما نريد نكثر يا إخوان تعداد. ومن أحب الاطلاع فليراجع كتاب نهاية الدراية صفحة 344 إلى صفحة 349 موجودة، ما لنا شغل بها فعلا، إلا أننا عندما نريد أن نتحدث عن المنهج العلمي الذي ألمحنا إليه في نهاية الدرس السابق، وذكرنا أننا لم نجد غير السيد بروجردي على الله مقامه الشريف منظرا له وماشيا عليه، لابد لنا من أن نتلمس دقائق تفاصيل هذا المنهج من كلام السيد البروجردي. لكننا قبل أن ندخل في كلامه لكي لا نظلم الحقيقة، وجدنا واحد انفرد من بين علمائنا تصدى لعمل تفصيلي في ترتيب الطبقات عندنا، ومن مزايا كتابه أنه رتب الطبقات من عصره هو، يعني من طبقة شيوخه إلى طبقة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلها 31 طبقة، يعني معه هو 32 طبقة. وهو المحقق السيد علي أصغر الجابلقي البروجردي. جابلق قرية من قرى بروجرد، لذلك نسب إلى قريته أولا وإلى محافظته ثانيا. المتوفى سنة 1313 للهجرة القمرية، وترجم في هذا الكتاب 31 طبقة. بدأ بالطبقات من الأعلى إلى الأسفل، وانتهى نهاية الأمر بطبقة شيوخه هو، ترجم والده في شيوخه وترجم غيره. طبعا يا إخوان هكذا عمل جليل وجيد، لكننا بالمراجعة إلى كتابه الذي حقق وطبع أخيرا في مكتبة السيد النجف المرعشي رحمه الله، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، هذا وجدنا من خلال التدقيق في كتابه أنه معتمد المنهج الذي نحن تحدثنا عنه، وصنف الكتاب في فترة وجيزة نسبيا. وجدنا أن منهجه في اعتماد الطبقة كان هو على مراجعة كتب الرجال، وأنه لم يذكر غير ما هو موجود في كتب الرجال بشكل موجز، أيضا لم يأخذ على نفسه أن يفصل ما ذكر في فهرست النجاشي أو الطوسي أو رجال البرقي أو الكشي أو إلى ما هنالك، كان هدفه وهمه في الغالب ذكر الرجل وذكر أنه وثق في هذه الكتب أو لم يوثق، والإشارة إلى المصدر بشكل الرمز. ودليلي على هذا أني ما وجدته ذكر أشخاصا غير مترجمين في كتب الرجال، مع أن الرجال الواردين في الأسانيد غير المترجمين في كتب الفهرست والرجال كثر، ما وجدناه يذكر في طبقات الإمام الصادق مثلا عليه السلام إلا من ذكر في رجال الشيخ أو في فهرستي النجاشي والطوسي وربما الكش. فهو صنف هذا التصنيف الجليل معتمدا على الطبقات، إلا أنه في مرجعيته لتعيين الطبقة رجع إلى الكتب المألوفة والمعروفة، لم يرجع إلى الأسانيد نفسها المادة الثرة والميدانية التي يمكنه من خلال أن يحدد طبقة الراوي، ثم لم يمكنه أن يجمع الرواة. هو قال طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، عليه أن يذكر الرجال الواردين في الأسانيد، لم ينطلق من الأسانيد ومن الروايات حتى يمكنه أن يذكر كل الرجال، فأهمل قسم كبير من الرجال الذين لم يذكر. ثم إنه في كثير من الرجال ذكر الطبقة تقريبا، لم يذكر طبقة تحقيقية، لأنه لم يكن هذا الرجل مثلا مذكور الطبقة في المصدر الذي نقل منه كفهرست الطوسي، مو دائما يذكر أن الرجل الفلاني، لأن كثير من التراجم لا يذكر حتى الطريق فيها الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاش، أهملوا الطرق لكثير من المصنفات والكتب فلا تعلم طبقته الراوي في كثير من الحالات. وعلى هذا الأساس كان كتابه جامعا مرتبا للطبقات، وغالبا اتخذ هو رجال الشيخ الطوسي ميزان في تعيين الطبقة. هذا إلى زمن وين؟ إلى زمن نهاية حياة الأئمة عليهم السلام. بعد ذلك اعتمد على كتب التراجم، وغالبا ما وجدته يعتمد في هذا المجال على كتب التراجم الأولية المعروفة مثل فهرست الشيخ منتجب الدين الذي استدرك فيه على الشيخ الطوسي، من عاصر الشيخ الطوسي ومن لحق الشيخ الطوسي إلى زمان حدود 100 عام، معالم العلماء لابن شهرشوب، اعتمد على بعض كتب المتأخرين مثل أمل الآمل وتذكرة المتبحرين في سائر علماء المتأخرين للمحدث العاملي الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب الوسائل، اعتمد بشكل موجز هم على الإجازات، مع أن المنهج العلمي الذي كان ينبغي أن يتبعه لا يخفى عليكم في من قبل الشيخ الطوسي، المنهج العلمي يقتضي بالرجوع للأسانيد وإلى طرق الفهرستين نجاشي والطوسي، لأنهما تبينان بشكل واضح طبقات من روى الأصول 400 إلى زمن الشيخين الطوسي والنجاشي. وبعد الشيخين الطوسي والنجاشي أنا لا أقول لا يرجع إلى فهرست منتجب الدين، لكن فهرست منتجب الدين لا يعين الطبقة، راجعوه فقط يترجم لبعض الأشخاص، يقول هذا كان فقيه، هذا كان عالم، هذا كان أديب، هكذا، ولا يذكر بالدقة طبقته. نعم في الجملة نعرف أن علماء كتابه هم ما بين الشيخ الطوسي والمعاصرين له إلى زمن شيخ منتجب الدين حدود قرن من الزمن، لكن المادة التي يمكنه الإنسان أن يعين الطبقات بالدقة فيها بعد الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي هي الإجازات، إجازات العلماء ككتاب إجازات البحار وغيره، يمكننا من خلالها أن نحدد طبقات الرواة، لأن الإجازة كانت إجازة لكتب الرواية في الغالب، وعليه يمكننا تحديد إجازات علمائنا من زمن الشيخ الطوسي والنجاشي إلى زماننا، والمادة الفعلية كما أن المادة الفعلية كانت الأسانيد قبل الشيخ الطوسي، المادة الفعلية صارت هي إجازات العلماء بعد الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. صحيح أنه ضاعت كثير من الإجازات، وأول إجازات عثرنا عليها هي من زمن المحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليهما، إلا أن هذه الإجازات المتأخرة تذكر اتصال السند إلى الشيخ الطوسي وإلى الشيخ النجاشي، فمعلومات الإجازات الضائعة في الغالب وصلت إلينا عبر هذه الإجازات المتأخرة، لأن العلامة عندما يذكر إجازته لبني زهرة مثلا الإجازة الكبيرة المعروفة، أو صاحب المعالم عندما يذكر إجازته الكبيرة الشهيرة يذكر سلسلة أسناده المتصلة إلى شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فيمكن من خلالها أن يتجلى سلسلة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم إلى الشيخ الطوسي. مضافا إلى هذا توجد كتب يمكننا من خلالها أن نتعرف على الأسانيد. من الكتب التي مارسنا نحن معها دراسة عملية كتاب المزار الكبير لابن المشهدي في العام المنصرم، رأينا وقد استخرجنا مشايخه، رأينا أيها الإخوة أنه يذكر سنده منه إلى الإمام عليه السلام، يفيدنا القسم الأول من سنده الذي منه إلى الشيخ الطوسي والنجاشي. يمكننا من خلاله أن نحدد طبقات هؤلاء العلماء وهؤلاء الشيوخ بمادة فعلية عملية، وكذلك الطبري في كتاب بشارة المصطفى. الكتب اللي تأخرت عن الشيخ الطوسي وذكرت الأسناد الكاملة من زمن صاحب الكتاب إلى المعصوم عليه السلام، يمكننا أن نستفيد من القسم الأول من السند فيها لمعرفة طبقة من يكون منهم من العلماء إلى الشيخ الطوسي، لأن هؤلاء مو كلهم مصنفين مشهورين، مو كلهم علامة حلي ومحقق حلي. هناك أمثال الشيخ الدوريستي رضوان الله تعالى عليه، نفس ابن المشهدي، هذا أشخاص كثر قد لا يمكننا تحليل طبقاتهم بالدقة إلا من خلال هذه المناهج. لكن للأسف الشيخ الجابلقي رضوان أو السيد الجابلقي رضوان الله تعالى عليه لم يعني نفسه بهذه الدراسة التفصيلية. في أقل من عام صنف الكتاب بكامله، اعتمد بالدرجة الأساسية على كتب الرجال والفهرستات، وفي من بعد الطوسي اعتمد على كتب التراجم. هذا غاية ما صنعه، ومن هنا أهمل كثيرا من الرجال في الطبقات سواء المتقدمين على الطوسي أو متأخرين عنه. أهمل، مو بس أهمل، وقع في التباسات واشتباهات نتيجة عدم التدقيق في معرفة الطبقة، لأنه لم يتبع المنهج العلمي الدقيق والصحيح. إذا انتهينا، ومع ذلك نقول جهده جهد عظيم وجبار من جهة أنه سباق في هذا المجال فقط، إلا أن الذي يستحق أن نقف معه وقفة دقيقة ووقفة تأمل هو السيد البرجردي أعلى الله مقامه الشريف، حيث عقد المقدمة الثانية من مقدمات ترتيبه لأسانيد الكافي لبيان طبقات المحدثين كما هو عنونها، فقال: اعلم أنك إذا نظرت إلى الشيوخ الذين كانت لهم عناية بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، واشتغلوا برهة من أعمارهم بطلبها وأخذها عمن تقدمهم من أساتذتهم، وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم الذين لم يدركوا أولئك الأساتذة، وارتبتهم على وجه يتميز الشيوخ في كل عصر عن التلامذة، وجدت طبقاتهم، أو إذا فعلت وجدت طبقاتهم من عصر الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي رحمه الله، الذي هو آخر مصنفي الجوامع الأربعة من أصحابنا، وقد ولد سنة 385 وتوفي سنة 460، فيما إذا كان جميعهم، يقول السنة العامة، قد عمر عمرا متعارفا وتحمل الحديث في سن يتعارف تحمله فيه، وجدتهم 12 طبقة. يعني المجلسي جعلهم 12 بدون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، مو من زمن الطوسي. السيد يقول 12 طبقة من زمن الطوسي إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبعبارة أخرى يوضح منهجه أكثر: إذا روى الشيخ قدس سره أو الخطيب البغدادي المعاصر للشيخ الطوسي، يريد يقول عند العامة، يعطي شمة فقط، المتوفى سنة 463 معاصر الشيخ الطوسي، متوفي بعده 3 سنوات من الجمهور، حديثا مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفرضنا أن الرواة المتوسطين بينهما يعني بين الطوسي والبغدادي وبينه صلى الله عليه وآله كلهم قد عمروا العمر المتعارف وأخذوا الحديث في السن المتعارف أخذه فيه، كان سنده مشتملا على 12 رجلا غالبا أو دائما، يقول شبه دائم هذا. وأما إذا كان بعضهم طال عمره كابن الزبير مثلا بحيث عاصر الرجلين ممن عمر متعارفا، أو تحمل الحديث وهو في بدايات عمره ابن 10-12 سنة قبل أوانه المتعارف، فأخذ عن طبقتين أو انضم الأمران بأن أخذ مبكرا وعمر طويلا كلا الأمرين، صار رجال السند أقل، وكان في اصطلاح أهل الدراية يسموه سند عالي هذا لأنه أقل من المتعارف وسائطه. فإذا اجتمع شخصان أو ثلاثة في سند واحد على هذه الصفة راح يزداد السند علوا كما هو واضح، صار رجال السند أقل وكان عاليا، وكلما كان أمثال هؤلاء في سند واحد أكثر كانت الوسائط أقل والسند أعلى. كما أنه إذا كان في السند من روى عن معاصره، بعض الأسانيد بشكل شاذ قد تجد أن شخص يروي عن من هو في طبقته، قد تجد ثلاثة في طبقة واحدة وقد وقعوا في السند واحد يروي عن الآخر، كما لو كانت رواية مهمة انفرد بها زرارة عن الإمام الصادق رواها لمحمد بن مسلم، محمد بن مسلم رواها لعبد الله بن سنان لشخص معاصر له، فصاروا ثلاثة في طبقة يروون الرواية، إجا واحد من الطبقة المتأخرة عن عبد الله بن سنان روى عن عبد الله بن سنان ما روى عن زرارة مباشرة، هنا سيزداد السند حلقات وأفرادا، وهذا يعد عيبا من عيوب السند، طول الحلقات السندية عن المقدار المتعارف يعد عند أهل الدراية عيبا من العيوب. طبعا أنا لا أوافق على هذا الكلام، ليس مطلقا هذا عيب، إذا كانت حلقات السناد نوع من الرجال الثقات الأجلاء غير المغموز فيهم ولا في ضبطهم هذا لا يوجب عيبا في السند. يعني أريد أن أقول بعبارة أخرى، قد يكون السند القصير في بعض الحالات ليس أميز من السند الطويل، كما لو كان السند القصير وقع فيه رواة عاديون جدا مجهول الحال افترضوا أو ثقات من الدرجة الاعتيادية، بينما السند الطويل طويل لكن وفق هذا السند أنه بطوله كل رجاله من مشاهير الأعلام، حينئذ لا يكون على الإطلاق السند القصير أعلى من السند الطويل. إذا أردنا أن نعرف الأعلائية علينا أن نفترض سند قصير كل رواته من صنف خاص وسند طويل رواته من نفس الصنف، حينئذ لا شك أن السند القصير يكون أعلى وأفضل مع وحدة الكيف مو النظر إلى الكم فقط على المستوى العددي على السناد. أو تحمل الحديث قبل أوانه المتعارف فأخذ عن طبقتين أو انضم الأمران، صار رجال السند أقل وكلما كان أمثال هؤلاء أكثر صار أعلى. كما أنه إذا كان السند في السند من روى عن معاصر ومن هو كان رجال السند أكثر مما ذكر وصار طويلان. يقول إحنا ما نبني على الحالات الشاذة لا الإفراط ولا التفريط، نبني على المتعارف. يقول على الأول بنينا عدد طبقات، يعني على المتعارف، أعمار متعارفة، تلقي متعارف، كان تلميذا في سن المتعارف ابن 20 مثلا وأستاذا في سن 30 مثلا متعارف، وجعلناها إلى طبقة الشيخ، بدأ بعد بمقتضى الترتيب المنطقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله رحمه الله 12 طبقة، الأولى من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار، الثانية من روى، شوف التعبير دقة التعبير، عمن لم يطل عمره ممن روى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك أصحاب للنبي طال عمرهم، مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري يروي لأصحاب الإمام الباقر وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، يعني نجعل من زمن النبي صلى الله عليه وآله من أول بعثته إلى زمن الإمام الباقر طبقة واحدة، هذا فرد شاذ، عمر طويلا فلقي تلامذة أقرانه فوصل إليهم. طبقت من روى عمن لم يطل عمره ممن روى عنه صلى الله عليه وآله، كان صحابيا بالرؤية، هذا الصحابية العامية، أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله فهو صحابي، كأبي الطفيل عامر بن واثلة وأبي أمامة سهل بن حنيف، أو بالإدراك لزمانه صلى الله عليه وآله، أدرك زمانه ولو لم يراه مثلا كما يقال كمحمد بن أبي بكر، أو لم يكن صحابيا أصلا كذا ذان ها، والأصبغ بن نباتة وعبيد السلماني وكميل بن زياد وضرار بن ضمرة وهؤلاء. طبعا هؤلاء ما نبتلي فيهم في عالم الرواية عادة، أمثلة فقط، طبق الأولى لأن ما فيها روايات بذاك المعنى من طرق الشيعة، فمجبورين أن نمثل بهؤلاء أشخاص مشهورين. الطبقة الثالثة، طبقة من روى عمن لم يطل عمره من أصحاب الطبقة الثانية، كأبي حمزة الثمالي وزر بن حبيش وسلمة بن كهيل والزهري من علماء العامة. الطبقة الرابعة، طبقة من روى عمن لم يطل عمره من أصحاب الثالثة، تلك الطبقة الثالثة رح تصير طبقة منه يا إخوان، طبقة أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام. خاب جيد، يعني طبقة الحسن والحسين وأمير المؤمنين صارت طبقة واحدة، لأن جزء من طبقة أمير المؤمنين داخلة في طبقة النبي صلى الله عليه وآله، جزء من حياته الشريفة، جزء الذي انفرد فيه بحياته الشريفة مع الحسن والحسين عليهما السلام صارت كلها طبقة. طبعا يبقى أواخر الحسن عليه السلام مع أوائل زين العابدين عليهم أفضل الصلاة والسلام طبقة واحدة. طبقة من روى عمن لم يطل عمره من الطبقة الثالثة، زرارة بن أعين وإخوته مالك بن أعين وهؤلاء، وأبان بن تغلب وسليمان الأعمش، سليمان بن خالد، بريد بن معاوية. بعد يبدأ يكثر أمثلة، لأن هنا تكثرت الأمثلة، أنا ما أريد أقرأ العبارة لأن هذه ما فيها مطلب علمي، فقط استقراء. الخامسة، طبقة من روى عمن لم يطل عمره كثيرا من أصحاب الرابعة، لأن من طال عمره كثيرا مو ميزان اتفقنا. يذكر هنا، يذكر أسماء عديدة من أصحاب الصادق والباقر عليهما أفضل الصلاة والسلام. ثم في الطبقة السادسة يذكر أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، وأكثرهم هم دخلوا في حياة الإمام الرضا عليه السلام، كأحمد بن محمد بن أبي ناصر، إسماعيل بن مهران وكذا. باعتماد السير في الترتيب كله يا إخوان على ما لاحظه بالفعل، جاء إلى هذا الترتيب بعد أن صنف ترتيب الأسانيد عنده لكتاب الكافي على الأقل، فانكشف لديه طبقات الرجال بشكل واضح. ينتهي ويكثر بعد ذلك من الأمثلة، ينتهي إلى الطبقة، وكلها عبارته، ينتهي إلى الطبقة الثانية عشرة. الطبقة الثانية عشرة هي طبقة الشيخ الطوسي والمعاصرين للشيخ الطوسي. طبعا بعض الطبقات يكثر الأمثلة لأنهم علماء ما مشهورين كثيرا، لذلك هو يكثر من ذكرهم، الواقعين بين الشيخ الكليني والشيخ الطوسي. طبقة الشيخ الطوسي هي طبقة من روى عن غير المعمرين من الطبقة الحادية عشرة، كأحمد بن الحسين وأحمد بن محمد دعودار القمي إلى آخره، يصل إلى القاضي شو اسمه تقي الدين نجم الحلبي صاحب كتاب الكافي في الفقه، الشيخ جعفر بن محمد الرازي الدوريستي إلى آخره. هؤلاء كثير منهم فقهاء معروفين، مثل الشيخ سلار تلميذ الشيخ المفيد، مثل الشيخ الصهرشتي أيضا المعاصر للشيخ الطوسي، مثل الشيخ حمزة بن يحيى بن حمزة الفقيه المعروف إلى آخره. يصل إلى الطبقة بعد ذلك يقول: ولنختم هذه المقدمة بذكر أمور. أنا أحب أن أصل إلى هذه، ليه تقروها يا إخوان أنتم في الموسوعة إذا أحببتم أن تطلعوا وتلموا بالرجال وطبقاتهم، يقول أمور. الأمر الأول يقول إن الذين رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام عامتهم من الطبقة الأولى أو الثانية، المتأخرين هم إما صحابة فهم من الطبقة الأولى، وإما أتباع لحقوا أمير المؤمنين عليه السلام في زمن خلافته فهم رح يصيروا من الأتباع مو من الصحابة، فهم من الطبقة الثانية. بل وكذا الرواة عن الحسنين عليهم السلام، ويقول بالاستقراء أنا وجدت الرواة عن الحسنين إما من نفس صحابة النبي، أكو صحابة من النبي رووا عن الحسين كجابر بن عبد الله الأنصاري، أو من أصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما الرواة عن علي بن الحسين فهم من إحدى هاتين الطبقتين أو من الثالثة، والرواة عن أبي جعفر أكثرهم من الرابعة. نعم ربما شاركهم فيها بعض المعمرين من الطبقة السابقة أيضا. وهكذا يمشي إلى أن ينتهي إلى زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، يتكلم عن ممارسته الفعلية، يعني هو إلى أي شيء وصل من خلال تطبيقه إلى أن وصل إلى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. ثم يذكر مقدمة ثانية موجزة، فائدة علم الطبقات، احنا تحدثنا عنها كثيرا هذه يا إخوان في ثنايا حديثنا عن فائدة الطبقات بشكل مفصل جدا أكثر مما ذكر هو رضوان الله تعالى عليه. الأهم هو التنبيه الرابع، يقول قد رتبنا طبقات علمائنا الذين تأخروا عن الشيخ الطوسي، فوجدناهم من الشيخ أبي علي يعني ابن الشيخ الطوسي إلى شيوخنا الذين تحملنا عنهم، يعني شيوخ البروجورج يعني صاحب الكفاية، فوجدناهم 24 طبقة يصيرون مع الطبقات المذكورة 36 طبقة. خب كيف رتبتهم؟ رتبهم على أساس ما هو الموجود كما ذكرنا في عالم الإجازات، تتبع الإجازات فوجد الواسطة بينه وبين الشيخ الطوسي 24 واسطة غالبا في الإجازات على مختلفها، على اختلافها. طبعا الإجازات ما تختلف كثيرا يا إخوان من زمن العلامة والمحقق، تتوحد من زمن العلامة والمحقق إلى زماننا، تتشعب الإجازات وتتعدد، لكن من زمن الشيخ المحقق والعلامة تقريبا تتوحد الإجازات، تصير متقاربة جدا إلى أن تنتهي إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. هنا بعد هو يعدد، يقول بعد إحنا انتهينا إلى الطوسي بالثانية عشرة، يقول الثالث عشر طبقة كذا، الرابع عشر طبقة الراونديين، الخامس عشر طبقة شاذان بن جبرائيل ومنتجب الدين، السادس عشر السيد فخار محمد بن جعفر بن نمة والسيد محي الدين بن زهرة، وهكذا إلى أن ينتهي إلى طبقة شيوخه 24 و 12 36 36 أضيفوا إليها يا إخوان طبقة السيد البروجردي وطبقة طلاب السيد البروجردي الآن، فتصير 38، لأن السيد البروجردي طبقة هو وطبقته، وعمر عمر متعارف السيد ما مات مبكرا، ها، وطبقة تلامذته أيضا لا يزالون إلى يومك هذا معاصرون، يصيرون 38 طبقة، ونكاد الآن ندخل في طبقة 39 لأن طبقة 38 عمرت عمرها المتعارف وصارت في أواخرها الآن. كثير الآن من طبقة طلاب البروجردي وطلاب السيد الخوئي رضوان الله تعالى، طبعا طلاب السيد الخوئي، لا أقول السيد الخوئي في طبقة البروجردي، السيد الخوئي برزخ بين طبقة البروجردي والطبقة المتأخرة، بل لعله الأجدر به أن يذكر في الطبقة المتأخرة على طبقة البروجردي، لأن السيد الخوئي مو من طلاب صاحب الكفاية، من طلاب الطلاب سيد الحكيم، بل من طبقة السيد البروجردي أعلى الله مقامه الشريف، لكن السيد الخوئي من الطبقة المتأخرة عنهم لأنه هو من تلامذة تلامذة صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، يعني من تلامذة العراقي والنائين والإصفهاني. وهكذا لا تنقطع سلسلة الطبقات يا إخوان، لكن لا تعود فيها فائدة عامة مهمة، الفائدة المهمة هي في زمن الطوسي ومن قبله، هناك عندنا مشاكل وعوايص في السنة نريد أن نحلها، أما في المتأخرين تبقى فائدة شكلية ليست فائدة عملية مهمة، لكن لا بأس بأن تهتم الطائفة بها، وفي كل عصر تستدرك عليها أبناء العصر حتى تنحف الطبقات الطائفة مستمرا إن شاء الله في عمق التاريخ حتى يظهر صاحبها فيطوي هذه السجلات ولا نعود بحاجة إليها إن شاء الله. هذا تمام الكلام يا إخوان في بحث الطبقات. يبقى أن هذا كله كلام نظري لابد من تصييره نظرية عملية على أرض الواقع، لعل الله يوفق بعض المخلصين والمتفانين في علوم أهل البيت عليهم السلام للوصول إلى النتيجة التي ينبغي الوصول إليها في هذا المجال.